الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اجعلنا من المتحابين فيك اللهم اجعلنا من المتحابين فيك اللهم اجعلنا من المتحابين فيك واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بعنوان إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 58 في هذه السلسلة المباركة، والحديث في باب الحقوق المتبادلة بين الزوجين. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في نفس الباب جاء الحديث 59 وأيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديثان خرجهما الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. في هذين الحديثين يبين لنا النبي عليه الصلاة والتسليم بعض الحقوق المتبادلة بين الزوجين. وإن كنا قد أفردنا فيما مضى ندوات ومحاضرات للعلاقة بين الزوجين، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله عز وجل والله حسيبكم. في الحديث الأول يبين النبي عليه الصلاة والتسليم ضرورة حسن المعاشرة بين الزوجين، فبدأ الحديث بهذه الوصية العظيمة: استوصوا بالنساء خيرا. بل وختم الحديث أيضا بتلك الوصية: فاستوصوا بالنساء خيرا. وبين الأمرين بحسن المعاشرة بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم طبيعة خلق المرأة، فالمرأة خلقت من ضلع، ومعلوم أن الضلع بطبعه يكون أعوج. لماذا يكون الضلع أعوج؟ لأن سلامة البدن تتوقف على عوجه. الضلع المسمى بالقفص الصدري هذا الذي يحفظ القلب، لو لم يكن بهذه الكيفية من العوج لن يتمكن الإنسان من العيش أو الحياة، لأن القفص الصدري هذا وهذا التجويف الذي فيه يجعل للقلب براحا وسعة في النبض وفي الحركة. فلو كان هذا الضلع مستقيما لا استحالت الحياة. فالضلع إذن هو الذي يشكل هذا البناء، بناء الإنسان. بالله عليك أخي تصور وتخيل إنسانا بغير أضلاع، يبقى عبارة عن كتلة من اللحم كما يقال عندنا في مصر، زي البلوزة. نعم، زي المطاط. بلوزة سبحان الله، قطعة مطاطة لا يستقيم ولا يعتدل. يبقى الضلع بيعمل ايه؟ بيحفظ لك الاستقامة، استقامة البدن. واضح؟ فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يبين لنا طبيعة الخلق، وليس في هذا إهانة للمرأة كما يفهم بعض المسلمين. وللأسف المشكلة التي أركز عليها دائما أن الكثيرين من المسلمين يقرؤون بعض النصوص في القرآن والسنة وهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الدراية، وليست عندهم أصول للفهم في القرآن أو السنة ولا قواعد للغة العرب، ويفهمون النص كما يقرؤونه بغير الرجوع لأهل العلم، فيكون الخطأ ويكون الفساد والإفساد. يجي البعض يقرأ الحديث على ظاهره، إذا قامت مشكلة في البيت مع الزوجة يسارع ويقول صدق رسول الله، إن كنا خلقتن من ضلع أعوج، فيبدأ يلقي الحديث هكذا حتى تفهم المرأة أن الإسلام يهين المرأة وينتقص من قدرها، والأمر على خلاف ما فهم هذا المسكين. إنما يبين لنا النبي طبيعة خلق المرأة، خلقت من ضلعك أنت، خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فهي جزء منك. واضح؟ هي جزء منك. ولذا دعاك في البداية فقال استوصوا بالنساء خيرا، لأنها جزء منك. ولذلك في سورة النساء في الآية الأولى قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. فزوجتك من نفسك، جزء منك، لبيان منزلتها في الإسلام، فهي جزء منك، هي بعضك. ولذا حثك النبي على حسن المعاشر: فاستوصوا بالنساء خيرا. والضلع لا بد وأن يكون فيه العوج، فلا تستقيم لك حياة بغير عوج الأضلاع. فالمرأة في بيتك بمثابة الضلع في بدنك، الضلع يحفظ توازن البدن واستقامته، وكذلك المرأة في البيت تحفظ استقرار البيت واستقامة البيت. فهي الزوجة وهي الأم وهي الأخت وهي الإبنة وهي العمة وهي الخالة وهي الجدة. هذه هي المرأة، وكما يقال نصف المجتمع. ولن تستقيم لرجل حياة بغير امرأة، لن تستقيم للرجال حياة بغير النساء. سبحان الله، قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فهي منة وهبة من الله تعالى. المرأة نعمة، نعمة عظيمة. لذا حثنا الإسلام على حسن معاشرته، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة ليست عبدة عند الرجل، وليست قطعة من الأساس في البيت مثل الكرسي. بلغة الألمان شتول، ما هيش كرسي ولا هي كنبة ولا أريكة أبدا، لها كيان، لها وضع واضح. ما هيش عبارة عن خادمة، لا بل لها منزلة في الإسلام، رفع الإسلام من قدرها وبين لنا منزلتها. من هنا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يبين لنا طبيعة الخلق لا ينتقص من قدره. ثم إن من طبيعة الضلع العوج، والمرأة قد تكون مضطربة المزاج في بعض الأحيان، تمر عليها أعذار شرعية تجعلها سريعة الغضب، سريعة الانفعال. فعلى الرجل أن يكون بها رحيما، أن يحتويها، أن يضمها إلى صدره، أن يرحم ضعفها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها بآخر. يعني مش معقولة الزوجة كلها أخطاء أو كلها عيوب، لا، هنقول إذا كان لها عيب طب انظر إلى الحسنات: تربي لك الأولاد، تطهو لك الطعام، تغسل لك الثياب، سبحان الله، تقوم بحسنات جمة. فإن كرهت منها خلقا فرض منها بأخلاق. هكذا علمنا الإسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره الطلاق، كسره الطلاق. فعلى الرجل أن يكون حكيما ولا يتسرع، يصبر ويصبر. كثيرون من الرجال وللأسف لهم طبائع غريبة، إذا دخل بيته فمنان، وإذا خرج فظنان. يعني إيه؟ كل ما يدخل البيت يمن على الزوجة والأولاد: أنا بأكلكم وشربكم، أنا بجيب لكم بسولكم، أنا بتعب طول النهار، أنا بصحى من النجمة وأروح الشغل وأتعب، وأنت نايمة في البيت ها وقاعدة قدام الفانزي. كل كلامه عن المن، بعمل بعمل بعمل. ولما يخرج كثير الظن، يظن في الزوجة السوء وفي الأولاد. فهذا النوع من الرجال نوع يؤدي إلى عدم استقرار البيت. فالمرأة إنسانة ولها مشاعرها، إذا كنت أنت بتتعب برة فهذا فرض عليك، لأنك الرجل، أنت الرجل وأنت المطالب بالسعي والكد. أما المرأة لها وظيفتها في بيتها. ولا أنت عايز تعكس الآيات، تقعد أنت تنام وتربي وهي تخرج؟ فإياك والمن، هذه وظيفتك وهذه رسالتك وأنت تؤجر عليها. فسعيك هذا على زوجك وأولادك في سبيل الله تعالى. كل حركة تتحرك فيها أنت فأنت في سبيل الله وأنت مأجور. حتى اللقمة تقوم أنت بوضعها في فم زوجتك لك بها صدقة. اللقمة لك بها صدقة. اللقمة تضعها في فم أولادك لك بها صدقة. المرأة عندما أتت عائشة رضي الله عنها وكانت تحمل المرأة صبيين لها طفلان، تقول عائشة فأعطيتها ثلاث تمرات، تصدقت عليها بثلاث بلحات. تقول عائشة للنبي فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل صبي تمرة فأكل كل صبي تمرته، ثم نظر الصبيان إلى التمرة في يد الأم، يعني كل طفل كل التمرة بتاعته مسرعا لسه الأم ما كلتش التمرة، فنظر إلى تمرة الأم. تقول عائشة للنبي فشقتها المرأة إلى شقين وأعطت كل صبي نصفها. قال لها النبي أو تعجبين يا عائشة لهذا الفعل، لعل الله تعالى غفر لها بصنيعها هذا. شوف تمرة دخلت بها الجنة أعطتها لطفل. وأنت كذلك أيها الرجل عندما تكد وتتعب وتأتي بالطعام لأهلك اعلم أنك مأجور وأن هذه رسالتك ووظيفتك، فأنت كلما تعبت وكلما جاهدت من أجل توفير الرزق والقوت لزوجتك وأولادك اعلم أنك في سبيل الله رب العالمين. فإياك والمن، نفقتك على زوجتك وأولادك واجب. والقرآن الكريم حذرنا من المن، حذرنا من المن، والمن معناه الفخر بالعطاء. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش تيجي تنفق وتبطل أجر النفقة بالمن والأذى. أنت خلاص تعبت وجبت القوت، أنا بجيب لكم، أنا بجيب لكم دي أبطلت ما صنعت، أنا بتعب من أجلكم أبطلت ما قدمت. سبحان الله، كلمة تضيع أجرك وأنت لا تدري. يبقى عمال تتعب وتعبك لم يدخل ميزانك ولم يكتب لك، بل يكون عليك يوم القيامة، وإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. عمال تتعب وتشقى زي ما أنت بتقول، وتيجي بعد عناء اليوم والتعب ده تقول ده أنا اللي بأكلكم. يا أخي مش أنت اللي بتأكل، الرزاق من؟ الله. أنت مجرد سبب، ارجع بالفضل لمن أعانك على أن تقتات. من الذي أعانك؟ الله يسر لك سبيل العيش والعمل والصحة اللي تعينك على العمل والوقت اللي يعينك على العمل. واضح؟ غيرك لا يتحرك وأنت تتحرك، سبحان الله. ولا إيه؟ يا من الذي أعانك؟ الله. بتمني ليه؟ ليه بتمن؟ بالعطاء. اجعل العطاء لربك حتى تؤجر. فإياك إياك أن تمن على زوج أو ولد، ها؟ ساعة الغضب بتضيع أجرك. فأنا عايزك ساعة الغضب تكون مسلم. تكون إيه؟ مسلم. يعني مسلم يعني لك منهج مقيد بقرآن وسنة، والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس. ساعة الغضب أنا لا أنفلت. كثيرون هؤلاء عند الغضب ينسوا كل شيء جميل، شنو بين الأزواج بس ده كمان بين الإخوة. ساعة ما نغضب يا نقفل، اوعى تقفل. لما تغضب لا حرج أن تغضب، ولكن إياك أن تعمل بمقتضى الغضب. استعذ بالله من الشيطان ولا ترتكب ما يؤدي إلى قطع الصلاة. واضح يا جماعة؟ واضح؟ الإسلام يدعو إلى تأليف القلوب، إلى تأليف إيه؟ القلوب. فإياك إياك أيها الأخ الكريم في بيتك بين أهلك أن تكون منانا بالعطاء، لا على زوج ولا على ولد ولا على إخوانك ولا على ضيوفك. ها؟ يجي له ضيف يسمن بدنه قبل ما يأكله. انت عارف اللحمة دي؟ دي لحم غزال، ده انا جايبها بكذا، يخلي الضيف ياكل وهو متضايق. ده الكيلو من اللحمة دي بعشرة يورو، مع اني في فرنسا باربعة يورو، انما انا جايبه بعشرة يورو. سبحان الله. طب انت بتقول لنا ليه؟ ده انا ضيف عندك. عيب الكلام ده، عيب عيب. ده انا رحت جبت خروف، رحت جبت ايه بمتين يورو. سبحان الله. اخي انا ضيفك، بتقول ليه الكلام ده؟ واضح. فانا عايزك وانت بتكرم او بتقدم اوعى المنع. ولا الفاكهه دي بقى، ده انا جايب لك موز وتفاح، اوعى تنام. سبحان الله. يسمم اللقمه، يخلي الضيف ياكل وكله حرج مش عايز ياكل، ولو قدمه مش عايز ياكل الفاكهه. يا سيدي الله يبارك لك، ما انت اللي بتقدمه ده ليك مش ليا. انتوا فاهمين كده ولا يا جماعه؟ انت عارف لما بيجي لك ضيف ان انت بتكرم لنفسك، والله العظيم بتكرم لنفسك انت، لان الضيف بيحمل زادك الى ربك. تعرفين كده ولا لا؟ لا تفكر ان انت بتتجمل على الضيف، ده انت بتتجمل على نفسك. يعني كل ما بتقدم، بتقدم لمين؟ لنفسك انت مش لضيفك. واضح يا جماعه؟ فاوعى المن في حياتك كلها. ولذلك في مثل يقول لك الكريم لا يضام. الكريم لا يضام ابدا يا جماعه، والله صدق. كل لما كان المرء كريما كلما وسع الله عليه من فضله. والله يا جماعه ودي مجربه، كل ما بتقدم وكل ما بتبذل لله، الله تعالى يفتح لك ابواب الخير. واضح يا جماعه؟ فيجي الاسلام يعلمنا ده، فعايز يقول لك انت في بيتك مع زوجتك واولادك، اوعى اوعى المن، اوعى المن بالعطاء والفخر، اوعى اوعى تقول انا بعمل، قل الله تعالى رزاق اعانني على قوت يومي فلله الحمد والمنه، وارفع اللقمه برحمه وضعها في فم زوجتك. مالكش دعوه انت لسه ما تجوزتش، ربنا يزوجك. يبقى ارفعها واديها للشيخ انت يا سامي لغايه ما تتزوج. فوانت قاعد كده بتتغدى مع الزوجه، انا عايز اسالك كم مره اتغديت انت وهي لوحدكم؟ كم مره قعدت مع بعض كده لوحدكم كده وقطعت لها كده اللحمه بايديك، ها، وقشرت لها الموزه بايديك؟ مالكش دعوه انت يا حاج حمدان، انت عديت المرحله دي. فالقضيه يا جماعه عايزين نقول اننا عايزين بيوتنا تكون جنه بالاسلام بالفهم الصحيح. اذا عندما يقول لنا النبي فان المراه خلقت من ضلع اعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، عايز يعلمنا الرحمة المودة، عايز يعلمنا إن رأينا من الزوجة خلقا سيئا فلننظر إلى أخلاقها الكريمة الأخرى. وهكذا يضمن لنا النبي استقرار بيوتنا بالإسلام. وزي ما وصاك أنت بالزوجة، وصى الزوجة برضو عليك، لأن أنت حقك عندها عظيم. ما القضية يا جماعة دي بقى عظمة الإسلام. عظمة إيه؟ الإسلام حقوق وواجبات، العدل. أدينا قلنا لك خلي بالك منها، كمان نقول لها هي خلي بالك منه قوي، لأن الزوج جنتك أو نارك. فيأتي النبي في الحديث الثاني يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. من مقاصد الزواج أن تمكن المرأة الرجل من نفسها، جميع الحقوق المتعلقة بعقد الزواج متوقفة على إيه؟ أن تمكن المرأة زوجها من نفسه، نفقة وكسوة ومسكن وطعام وشراب، كل متعلق على إيه؟ إنها تكون زوجة، تمكن زوجها من نفسها أن يتمتع بها. فهذا من مقاصد الزواج العظيمة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. فالمرأة سكن للزوج، فإذا دعاها الزوج إلى الفراش من أجل الحق الشرعي فعليها ألا تمتنع إلا لعذر شرعي، والعذر معروف، إما أن يكون حيض أو نفاس، وإما أن يكون مرض أو علة. وعند المرض تستأذن من زوجها بأدب، واضح؟ أما لغير ذلك فإن أبت أي رفضت أن تأتيه وبات عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، والعياذ بالله. وفي الحديث يقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. شوف طاعة الزوج، طاعة الزوج. بل وأعظم من ذلك، ربط النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رضا الله تعالى عن الزوجة برضاء الزوج، وسخط الله تعالى عليها بسخط الزوج عليه. أي إن رضي الزوج عن زوجته رضي الله عنها، وإن سخط الزوج على زوجته سخط الله عليها، والعياذ بالله رب العالمين. فعلى الزوجة أن تسمع وتطيع للزوج في المعروف، فلا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث المرأة الخصعمية التي أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول: يا رسول الله، أخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإني امرأة أيم، فإن استطعت وإلا جلست أيما. شوف عظمة النساء يا جماعة في عهد النبي. امرأة أيم أي لا زوج لها، لم تتزوج، فأتت النبي تسأل عن حق الزوج. لماذا؟ تقول للنبي: يا رسول الله، أخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإني امرأة أيم، فإن استطعت وإلا جلست أيما. يعني إذا تمكنت من أداء حق الزوج أتزوج، وإن لم أستطع لا أتزوج، لأنني لا أريد الإثم، لا أريد أن أقع في الحرام. شوف عظمة المرأة. فماذا قال لها النبي؟ قال: فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على قتب. أنت عارف القتب اللي هو إيه؟ البعير، جمل، ركبة على جمل، قتب. وهي على قتب ألا تمنعه نفسها، تلبي وتنفذ. ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، يعني تريد أن تصوم الاثنين والخميس نافلة سنة، لا يجوز لها أن تصوم إلا بعد أن تستأذن الزوج، وربما يحتاج إليها في قضاء حاجته فتمنعه عن طريق الصيام. فلا يجوز للمرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد أي قائم مقيم معها إلا بعد أن تستأذنه. أما إن كان في سفر فلها أن تصوم النافلة ولا حرج، إنما علة الاستئذان أن يكون الزوج قائما معها مقيما، ربما في هذا اليوم يحتاجها، يريد أن يقضي حاجته وهي إيه؟ صائمة، فتعطل عليه حقه، فلذا حثها الإسلام على أن تستأذن. فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع، أي إن أبت ولم تمكنه من نفسها بغير عذر شرعي أو مرض أو علة لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خير نسائكم الودود. الولود ودود أي كثيرة الود للزوج تتودد إليه، الولود أي كثيرة الإنجاب، كثيرة الإنجاب. والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمد لها جفن، أي لا تنام الليل حتى تأتيه وتقول: زوجي لا يغمد لي جفن حتى ترضى عني، حتى ترضى عني. هذه من خير النساء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تقبل لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساقط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو، أو كما أخبر النبي. فمن الثلاثة الذين لا تقبل لهم صلاة ولا حسنة: المرأة الساقط عليها زوجها حتى يرضى، أي المرأة التي تغضب زوجها، هذه المرأة وإن صلت لا تقبل لها صلاة ولا تقبل لها حسنة حتى يرضى عنها الزوج، حتى يرضى عنها الزوج. وها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصف النساء بأكثر من صفة، وصفهن بالقوارير عشان برضو يدعون إلى الرحمة عليهن. القوارير أي الزجاج، والزجاج سهل الانكسار، أيوة يحتاج إلى رعاية، لأن الزجاجة دي لو لم تحفظها انكسرت. ولذلك في الحديث أحد الصحابة وكان يسمى أنجشة رضي الله عنه، وكان أنجشة هذا ندي الصوت، صوته كان جميل قوي، كان يحدو في السفر، فأثناء الحداء يعني عندما ينشد بصوته الجميل الجمال والنوق بدأت تجد في السير، طبعا النساء يركبن على الجمال، وأنجش عمال ينغم بصوته الجميل وينشد والجمال تجري، طبعا النساء يقع من صوت أنجش. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: رفقا بالقوارير يا أنجش. رفقا بالقوارير، النساء يركبن فوق الإبل وانت عمال تحدو، الإبل بيحصل لها ايه؟ مبسوطة أيوة من صوتك الجميل، فعمالة تسرع تسرع هتضيع النساء اللي. رفقا بالقوارير يا أنجش، عايز يعلمنا أن المرأة مثل القارورة زجاجة سهلة الانكسار، فمحتاجة رعاية. كمان في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال معاوية بن حيدر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وهذا لا يمنع أن هناك من النساء الكثيرات يكثرن العشير ويكثرن من الأخطاء، فهذه المرأة تحتاج منا إلى تأديب وفق قواعد الشرع، وتحتاج منا إلى صبر، وتحتاج منا إلى رحمة. فإن وصلنا إلى طريق مسدود لا يصلح بعده الأمر، شرع الإسلام الطلاق. يبقى الطلاق يكون إمتى؟ عندما نصل إلى طريق مسدود بعد الوعظ وبعد الهجر في الفراش وبعد التأديب وفق قواعد الشرع وبعد إرسال الحكمين وبعد فتح الباب للصلح والصلح خير، وصلنا إلى طريق مسدود. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وعند الطلاق يكون الفراق بالإحسان، فلا ظلم ولا عدوان، تأخذ حقها إن كان لها الحق ويأخذ حقه إن كان له الحق. وبعد الطلاق لا غيبة بين الزوجين. كان أحد السلف تحته امرأة سيئة الخلق وكان يصبر عليها، فلما قال له البعض لماذا تصبر عليها، طلقها وتخلص منها، فقال الرجل الصالح أخشى إن طلقتها أن يبتلى بها أخ من إخواني. معنى إن طلقتها هيبتلى بها. فكان يصبر على هذا الابتلاء. ورجل آخر كانت له زوجة استحالت بينهما العشرة فطلقها، فسألوه لما يرحمك الله لما طلقتها، أرادوا أن يعرفوا أسباب الطلاق. وهؤلاء كثيرون للأسف، والنبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ماذا قال الرجل الصالح؟ هل فعل كما يفعل الكثيرون منا بمجرد ما يحصل كده دي كانت وكانت وبنت بنت من يبدأ بقى ايه؟ قال الرجل الصالح يا أخي أنا لا أتكلم عن زوجة غيري، عندما طلقت تزوجت من غيري. فلما سألوه قال أنا لا أتكلم عن زوجة غيري. هكذا يكون الأدب، هكذا تكون العشرة. يبقى المعاشرة تكون بإحسان، وكذلك الفراق يكون بمعروف. بعد الطلاق خلاص، إن حدث الطلاق بين زوجين بمجرد الطلاق على كلا الزوجين أن يعطي الحق للآخر إن كان له حق، ولا يغتاب ولا يفضح ولا يسيء، وخلاص العملية ده إيه؟ لأن تدعو لها أن يبدلها الله عز وجل بزوج خيرا منك، وهي تدعو لك أن يبدلك الله بزوجة خير منها. هكذا علمنا الإسلام هذا. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أصلح بناتنا، أصلح شبابنا. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم كثر الخير في بيوت المسلمين، اللهم كثر الخير في بيوت المسلمين، اللهم كثر الخير في بيوت المسلمين، وارزقنا الفهم لكتابك ولسنة حبيبك، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.